الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فاتقوا ربكم في سركم وعلانيتكم وسرائكم وضرائكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، قد يمر بالإنسان منا أوقات يحس فيها بالكرب والضيق، تحل به مصيبة وتنزل به بلية، فتضيق عليه الأرض بما رحبت، يحس بالآلام والأحزان قد أحاطت به من كل جانب. وقد يكون سبب هذا الحزن هو مصيبة خاصة على المستوى الشخصي للإنسان نفسه، وقد تكون مصيبة على مستوى الأمة جميعا حين يرى كثرة جراحها وتكالب أعداء الله عليها من اليهود والنصارى والمنافقين الذين يسومونها سوء العذاب. عندها يضعف الكثيرون ويصابون بالخور، وربما أصيبوا بما هو أشد من ذلك، وهو اليأس والقنوط من نصر الله عز وجل. وهنا يحتاج المسلم إلى مثبت لهذا القلب، يثبته في خضم هذه الأحداث وهذه الفتن التي تموج موج البحر. إن المؤمن بأمس الحاجة في أوقات الأزمات والشدائد إلى شيء ينزل على قلبه فيسكن رعبه ويهدئ من روعه. ومن أعظم ما يجد المؤمن له أثرا في قلبه ويزيد من رسوخ الإيمان في هذا القلب، الاقتداء بهدي المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، والقراءة في قصصهم وأخبارهم كيف واجهوا الحياة، وكيف استطاعوا أن يقفوا أمام أعداء الله عز وجل بصبر وثبات عجيب، فكانت العاقبة لهم وكانت النهاية في صفهم، فأصبحوا هم المنتصرين في آخر الوقت. إن في قصصهم عليهم الصلاة والسلام لعبرة لكل معتبر وموعظة لكل مدكر. يقول الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، قصصهم وأخبارهم حقائق لا يمكن أن يعتريها شيء من الخيال الذي يكتبه القصاص وأهل الروايات. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد كان من أعظم ما يسلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت به قلبه أمام تكذيب قومه له أن يذكر الله له أخبار الأنبياء، وأن يبدي له فيهم ويعيد، فمرة يطيل في القصة، ومرة يذكرها مختصرة، ومرة يتحدث عن جزئية من جزئياتها، وكل ذلك الهدف منه هو تثبيت قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل شأنه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ومن جملة أنبياء الله الذين حكى الله خبرهم في القرآن الكريم وكان لهم صبر عظيم في مواجهة أعداء الله جل وعلا، بل هو أول الصابرين في مواجهة أقوامهم، وهو أبو الأنبياء وأول أولي العزم من الرسل، نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لقد جاهد هذا النبي في الله حق الجهاد، وصبر وصابر وثبت، فكانت العاقبة له. دعا قومه واستنفذ كل الوسائل وفعل كل ما يستطيع، راغبا في هدايتهم وطالبا إنقاذهم من براثن الشرك، فكان أول ما دعا إليه التوحيد. وهكذا لا تكون الدعوات موفقة مسددة إلا إذا بنيت على عقيدة التوحيد، وكان باب الاعتقاد هو أهم الأبواب فيها. وكل دعوة لا تعني لها أمور الاعتقاد شيئا كبيرا وتجعلها في هامش الأمور والأولويات، فاعلم أن هذه الدعوة سيكون مصيرها الانحلال والاضمحلال، أو الزيغ والانحراف والضلال. فلا بد للعقيدة أن تكون هي الحاكمة والمهيمنة على الدعوات جميعا. أما الدعوات المبنية على غير عقيدة راسخة وتوحيد عميق في النفوس، فإن أفرادها سرعان ما يتساقطون، لا يثبتون على الطريق، في أدنى فتنة وبلاء يتساقط هؤلاء، لأن العقيدة في قلوبهم هشة وضعيفة، فلم يثبتوا هذا الثبات الذي يريده الله جل وعلا. أما إذا كانت العقيدة في القلب راسخة فإن أصحابها لا تغيرهم ولا تزحزحهم الأحداث والبلايا والفتن المحيطة بهم. ولذلك سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان حين قابله فسأله جملة من الأسئلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من ضمن ما سأله أن سأله عن أصحابه، فقال هرقل: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل يرتد وينتكس؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. لا يمكن للمجاهد في سبيل الله والداعية إلى الله بحق وصدق وإخلاص أن يتزحزح عن مواقفه وأن تغيره الأحداث والفتن المحيطة به، كلا، بل هو ثابت على منهج الحق، لا يتغير ولا يتبدل وإن تغير كل من حوله، لأنه يعلم أنه على دين صحيح وعلى طريق مستقيم. فلا يمكن للمغريات أو المرهبات والمخوفات أن تغيره عن دينه أو تزحزحه عن طريقه. لقد دعا نوح عليه السلام قومه وصبر عليهم ورغبهم وخوفهم أيضا، كل ما تتوقع من أساليب الدعوة وطرقها قد استعمله هذا النبي الكريم عليه من الله الصلاة والسلام، بل إنه جلس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. تخيل معي أن يبقى نبي 950 عاما يدعو إلى الله جل وعلا، مر به من جيل، وكم واجه من الناس يدعوهم في سرائهم وضرائهم وفي حال جهرهم وعلانيتهم يتلطف معهم يرغبهم في أمر دينهم ويبين لهم كل ما يجنيه من دخل في هذا الدين من خيري الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا عنه: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وقد استنفذ كما قلت معهم كل الوسائل. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. أنا لا أريد ملكا ولا سلطانا ولا مالا، إنما أدعوهم لتغفر لهم يا رب، أجمعهم وأدعو لهم. إني كلما دعوتهم أي إلى التوحيد لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. النصيحة الفردية استعملتها أيضا معهم، أعلنت ووعظت وخطبت في الجموع الغفيرة ولم ينفع، فأسررت لهم النصيحة وكلمت كل واحد منهم لوحده وأبديت له الشفقة والمحبة والنصح، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وجزاؤكم في الدنيا ونصيبكم في الدنيا سيأتيكم قبل الآخرة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا لم يجز ذلك كله ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا تعظمون ربكم؟ أما تخشون الله صاحب الانتقام والقوة والجبروت وقد خلقكم أطوارا؟ كيف كنتم؟ من أين أتيتم؟ كيف نشأكم وأنتم صغار وأغدق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. أي أسلوب هذا؟ وأي بلاغة هذا؟ وأي استكمال لجوانب النصح قدمه هذا النبي الكريم عليه السلام؟ ومع هذا كله لم يزدهم ذلك كله إلا إصرارا على باطلهم وتكبرا وعنادا. إن هناك خلقا من خلق الله لا تنفع فيهم الموعظة ولا تجدي فيهم النصيحة، لن يتغيروا ولن يتبدلوا. أمثال هؤلاء لا تنفع معهم النصائح ولا تجدي فيهم المواعظ، لأن قلوبهم مطموسة والعياذ بالله، لأن بصائرهم عمياء، فلا ينفع في الواحد منهم أن تذكره وتخوفه بالله، لأنه لم يرج لله وقارا ولم يعرف قدر ربه جل وعلا. ولهذا فهو مصر ومستكبر على حاله الباطل وعلى طريقه الغوي يغوي فيه عباد الله، وربما حارب الدعوة وناصبها العداء. وهؤلاء لن يتغيروا ولن يتبدلوا، طال الزمان أو قصر، كثرت المواعظ أو قلت، بل إن الله جل وعلا حكى عنهم أنهم حتى لو بعثوا يوم القيامة فرأوا النار أمام أعينهم لرجعوا بعد ذلك إلى ما كانوا عليه في الدنيا. والله جل وعلا يحكي عن خلقه وهو أعلم بما كان ويكون وما سوف يكون. قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أرجعنا يا رب، نتمنى أن نعود مرة أخرى إلى الدنيا. الآن عرفنا الحق، رأينا الحق، تبين لنا الحق، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن فهؤلاء لا تبدي معهم النصيحة ولا تنفع. وليس معنى هذا ألا نناصحهم، كلا، وألا نبدي لهم دين الله جل وعلا، ليس الأمر ذلك، ولكن لا ينبغي للداعية إلى الله أن يستمر في طريقه مع هؤلاء المعاندين فيضيع كثيرا من وقته على حساب أوقات أخرى هي أهم وأولى. يبلغهم دين الله، ينصح لهم، يتلطف معهم، ثم يعرض بعد ذلك عنهم إذا رأى منهم الاستكبار والعناد بعد أن تبين لهم الحق. هذا هو حال قوم نوح عليه السلام. لبث فيهم 950 عاما، دعاهم إلى الله عز وجل. أتعرفون كم أسلم معه طوال هذه الفترة الزمنية العظيمة؟ قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. كم هو هذا القليل؟ أكثر الأقوال التي ذكرها المفسرون في عدد، أكثر الأعداد التي ذكرها المفسرون في جملة من آمن من قوم نوح هي 80 فردا فقط، وبعضهم يقول 12. تخيل نبي من أنبياء الله، من أولي العزم من الرسل، جلس في قومه هذه المدة الزمنية السحيقة الطويلة، فلم يدخل معه في الإسلام إلا 80 فقط. 80! إنها رسالة للدعاة إلى الله عز وجل أن يصبروا ويصابروا، وأن لا يستعجلوا النتائج، وأن لا يظنوا أن نجاح الدعوة مرهون بكثرة الأعداد. كلا، ليس كثرة الأعداد والأتباع دليل على نجاح الدعوة. فهذا نوح، هل نقول إنه فشل في الدعوة؟ كلا، بل نجح وقام بما أوجب الله عليه، وهذا هو منتهى ما يراد من الداعية إلى الله. ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. المهم أن تقوم بالدعوة، أن تقوم بالواجب، أما النتائج فأمرها إلى الله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. لم يسلم مع نوح إلا هذا العدد القليل، بل وانظر إلى شدة البلاء الذي تعرض له هذا النبي الكريم. كان من جملة من كذبه وأعرض عنه وكفر بالله زوجته وابنه. تخيل، زوجته وابنه أقرب الناس إليه كفروا بالله العظيم ولم يؤمنوا به. فأي بلاء واجهه هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ فلما رأى أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وأحس بأنه لا مجال للاستمرار في هذا الطريق، لأنه قد وصلت إليهم جميعا الرسالة وبلغوا الحجة وكانوا يتواصون فيما بينهم على تكذيب نوح حتى عند الموت، حينما يموت أحدهم قبل الموت يوصي أولاده على تكذيب نوح ومحاربته. لما رأى نوح ذلك كله شكى أمره إلى ربه جل وعلا. وهكذا كل من أصيب بالبلاء وكل داعية واجه الإعراض عن دعوته ليس له إلا الله جل وعلا، فشكى إلى ربه وقال: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا، تواطؤوا وفعلوا الأفاعيل وحاكوا المؤامرات وبثوا في وسائل الإعلام كل ما يريدون من تشويه صورة المسلمين والدعاة إلى الله عز وجل، قلبوا الحق إلى باطل وقلبوا الموازين وغيروا الحقائق. رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، انظر إلى وصية أهل الباطل، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. ثم دعا الله أن يهلكهم جميعا وأن يستأصلهم فلا يبقي منهم أحدا. قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لما يا نوح؟ ما هو السبب؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادة يفسدوا حتى على الصالحين ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هنا استجاب الله لوليه وعبده الصالح، استجاب الله جل وعلا لعبده الصالح نوح، والله جل وعلا لا يخيب من دعا. لا تظن يا عبد الله أن دعوات المظلومين التي أطلقوها في ظلمات الليل حينما يصيبهم الهم والغم جراء ظلم الآخرين لهم، لا تظن أن أولئك المنكوبين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ممن تسلط عليهم الطغاة والظلمة حينما يدعون ربهم أن دعواتهم ستذهب سدى. كلا كلا، والذي لا إله غيره، إن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلا تغتر بانتفاش الباطل وتضخمه وكثرة أعداده وتواطؤ أهل الشرق والغرب على المسلمين وعلى أهل الدعوة والخير. لا تظن أن هذا الأمر سيستمر. أتعلم لماذا؟ لأن هؤلاء أولياء الله ولهم دعوات في ظلمات الليل يدعون الله جل وعلا، والله مطلع وعالم بكل شيء، وهو الذي وعد أن ينصر عباده المؤمنين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولكننا نستعجل دائما. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مرة متوسدا بردة له في ظل الكعبة أيام الابتلاء الشديد في مكة، يوم أن ابتلي أصحابه وعذبوا، فجاءه خباب رضي الله عنه وهو من المستضعفين الذين أودوا في سبيل الله، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ إنها دعوة منك وأنت خير الناس وأحب الخلق إلى الله، ادعو يا رسول الله لنا أن يفرج الله قربتنا، البلاء نزل بنا، الأمة مبتلاة، الأوضاع مؤسفة، المصاعب متتابعة، ادعو يا رسول الله لنا. فقام صلى الله عليه وسلم مغضبا محمرا وجهه عجبا، لما؟ أليس خباب يطلب أمرا شرعيا؟ يطلب دعوة؟ نعم، لكن خبابا رضي الله عنه استعجل الأمر، ولا بد لله من نواميس وسنن تمضي شاء من شاء وأبى من أبى. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لقد كان في من كان قبلكم، أي من المؤمنين الأوائل في الأمم السابقة، يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فينشر بالمنشار نصفين، من مفرق رأسه إلى قدميه يشق نصفين، من أجل أن يرده ذلك عن دينه. قال: ما يرده ذلك عن دينه، يثبت هذا الثبات العجيب وجسمه يتقطع قطعة قطعة، ما يرده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر أي الإسلام وسوف ينتصر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فلا تقنط يا عبد الله حين ترى البلاء على أمة الإسلام، والله سيأتي النصر كما أتى لنوح عليه السلام حين دعا ربه فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أوصاه الله بعد ذلك أن يصنع سفينة وأخبره أن قومه سيغرقون وأن الله سينجيه ومن معه من المؤمنين في هذه السفينة. أليس الله قادر أن يغرق قومه في لحظة واحدة وأن ينجي نوحا ومن معه بدون صنع السفينة التي جلس نوح يصنعها وقتا طويلا اختلف المفسرون فيه لأنها كانت ضخمة وكبيرة، ونوح عليه السلام لم يكن له مهارة ومعرفة كبيرة في صناعة السفن، لكنه تعلم ذلك هو معه استجابة لأمر الله جل وعلا. فلما يأمره الله بهذا حتى تمضي سنة الله وحتى نفعل السبب، فإن الله قادر على كل شيء لكن لا بد من فعل السبب. وليميز الله الخبيث من الطيب صنع السفينة في هذا المكان الذي يعيش فيه نوح وهي صحراء جرداء، فجلس قومه ينظرون إليه ويتضاحكون ويقولون يا نوح هل جننت؟ هل في عقلك شيء؟ تصنع سفينة في صحراء؟ أي عقل هذا؟ لما تصنع السفينة في صحراء؟ السفينة لا تكون إلا عند البحار والشواطئ والأنهار. فيتضاحكون ويغمز بعضهم إلى بعض، انظروا إلى هذا الرجل كيف أصيب في عقله، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. لكن الجواب من المؤمن المعتز بقيمه الواثق بربه كان بالمثل، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ستعلمون من يأتيه العذاب غدا، أنتم لا ترون شيء ولا تعلمون، لكن أنا معي ربي سيهدين، الله ناصري. فكان الأمر كذلك، وكان ربنا جل وعلا قد أخبر نوحا عن بداية العذاب الذي سينزل وهي علامة، التنور الذي يخرج منه النار إذا بدأ يفور بالماء فتلك بداية العذاب، حتى إذا فار التنور وهي العلامة التي جعلها الله بداية للعذاب بعد أن اكتملت السفينة وصنعها، أمره الله أن يحمل في السفينة كل من كان معه من المؤمنين ومن كل الحيوانات والدواب والطيور زوجين اثنين. فلما دخلوا جميعا في السفينة واكتمل العدد وركب عباد الله مع نوح عليه السلام وكل الدواب والطيور في هذا المكان في هذه السفينة، عند ذلك قال نوح بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، ثم رفع يده إلى الله وقال إني مغلوب فانتصر، يا رب أنا مغلوب فانتصر لي، كذبني قومي وعادوني اللهم انتصر لي. فجاء الجواب من الله عز وجل في بيان قدرته المذهلة العظيمة العجيبة، قال ربنا جل وعلا الذي يملك كل شيء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أمر السماء أو ماء السماء وماء الأرض، كل عيون الأرض وآبارها وبحارها تفجرت ونزلت السماء بماء عظيم فأصبح ماء السماء مطابقا لسماء الأرض. ونوح في هذه السفينة نجاه الله عز وجل وأغرق قومه، وهكذا نجى الله عبده وأولياءه معه لأنه سبحانه وتعالى بيده كل شيء. فلنعلق قلوبنا بربنا عز وجل ولا نعلق قلوبنا بالبشر، فرب البشر جل وعلا قادر أن يغير كل شيء في لحظة، إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كلمة واحدة يتغير بها كل شيء. فافزعوا إلى ربكم جل وعلا في سرائكم وضرائكم وسركم وعلانيتكم، فإنه سبحانه سميع قريب مجيب. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، صور الله جل وعلا حال سفينة نوح في هذا الخضم الهائل من الأمواج المتلاطمة والمياه التي غمرت الأرض جميعا، وليس البقعة التي فيها نوح فقط، كلا، بل جميع الأرض امتلأت بالماء. يقول الله عز وجل: وهي تجري بهم، أي السفينة، في موج كالجبال. تخيل الموج أن يكون مثل الجبل، وهذه السفينة تصعد وتنزل. ومع هذا فنوح عليه السلام واثق في ربه أكمل الثقة، لأنه يعلم أن الله لن يخذله ولن يغرقه، وهو يرى عليه السلام تساقط قومه الذين فروا من بيوتهم وصعدوا أول الأمر إلى السطوح، فارتفع الماء ففروا إلى الجبال وإلى كل مكان، فأتاهم الماء ولم يبق منهم أحدا. وكان من بين من غرق ابن نوح. الله عز وجل أمر نوحا أن يحمل في السفينة في أهلها، فظن نوح أن من بينهم ابنه هذا، وقد كان كافرا، فلعل الله أن يكون قد هداه في تلك الساعة، أو يكون نوح لم يطلع على إيمانه، كان يخفي إسلامه، أو غير ذلك. المهم أن نوح عليه السلام وهو يرى الأمواج تضطرب نادى ابنه، وكان في معزل يظن أنه في مكان بعيد عن الماء. يا بني، بعطف الأبوة وحنانها، يا بني اركب معنا، تعال هنا السفينة ولا تكن مع الكافرين. فقال ابنه الكافر: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نوح وهو يعلم أن هذا أمر الله وأنه عذابه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ليس ينجو اليوم إلا من رحمه الله. يا بني تعال إلينا، اركب معنا في السفينة، كن مع عباد الله المؤمنين ما دام هناك فرصة للتوبة والرجوع. ولكن الله لم يرد هدايته، وهو عز وجل الحكيم الخبير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل رحمة بنوح: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. جاء الموج بينه وبين ابنه، فصرف ابنه عنه حتى لا يرى نوح ابنه الذي هو من صلبه وهو يغرق ويموت. رحم الله نوحا ألا يرى ابنه بهذا الوصف. ومع هذا فقد جرت سنة الله على ابن نوح كما تجري على البعيد والقريب. بعد هذا المشهد العظيم قال الله عز وجل: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. فلما هدأت الأمور واستقر الحال، دعا نوح ربه وسأله سؤالا عن ابنه الذي هلك. ونوح كما قلنا أب، والأب له العاطفة، فهو حزين على أن أصاب ولده ما أصابه. فقال: ربي، إن ابني من أهلي، ابني هذا من أهلي، أنت قلت لي احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فهذا من أهلي يا رب، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ولم يقل أرحم الراحمين، لأنه قد يكون هناك التعذيب لحكمة يريدها الله عز وجل، فهو لا يطلب أن يرحم الله ولده، لأنه قد لا يكون أهلا للرحمة، وإنما وصف الله بهذا الوصف فقال: وأنت أحكم الحاكمين. فجاء الجواب من الله صريحا لا لبس فيه، جواب يرسق مبدأ الولاء والبراء، وأنه يجب أن يكون لله رب العالمين لا محاباة فيه لقريب ولا بعيد. يا نوح إنه ليس من أهلك. سبحان الله، أليس هو ابني؟ نعم، هو ليس من أهلك وإن كان من صلبك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عامل غير صالح، كافر بالله العظيم، فليس من أوليائك ولا أصفيائك. أولياؤك هم المتقون، وإن كانوا أبعد الناس نسبا عنك. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. زجر الله نوحا وعاتبه أن يسأل هذا السؤال، لا تسألني عن شيء ليس لك به علم، فأنا الحكيم الخبير، أنا العالم بكل شيء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن عباده وهو ربنا يتصرف فينا كيفما يشاء. لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هنا انكسر نوح بين يدي ربه واستغفر ربه مما قال، وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فعفى الله عنه وسامحه، قيل يا نوح اهبط منا، اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وانتهت قصة نوح. وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام، بعد هذا العمر الطويل الذي قضاه في الدعوة والجهاد والصبر والمصابرة، يختم حياته بطلب المغفرة من الله جل وعلا. لم يكن نوح مضيعا لوقته ولحياته، كلا، بل كان على ما يريد الله، ومع هذا كان كثير الاستغفار، فاستغفر ربه لنفسه ولوالديه بل وللمؤمنين والمؤمنات. قال الله عز وجل حكاية عن نوح في دعائه، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ثم يختم الله خبر نوح بقوله تلك من أنباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا هو الدرس، اصبر، العاقبة للمتقين. ولا تغتر بقوة الباطل وكثرة أتباعه، فالعاقبة للمتقين. وسينصر الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعجل بالفرج لأمة الإسلام. صلوا وسلموا على رسول الأنام محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نفزع إليك ونلجأ إليك في هذه الساعة وفي هذا المقام وفي هذا اليوم العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، عجل بالفرج لأمة الإسلام. اللهم عليك بالظالمين والطواغيت، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر أولياءك وحزبك المفلحين، اللهم عليك بمن عادى أولياءك، اللهم عليك بمن حارب دينك وأولياءك، اللهم عليك بالطواغيت في كل مكان، اللهم من حارب الإسلام والمسلمين، اللهم فعجل بهلاكه وأرنا فيه ما يشفي صدورنا. اللهم انتصر للمستضعفين من المسلمين في سوريا، اللهم كن للمستضعفين في بلاد الشام، اللهم عجل لهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين، اللهم أفرح قلوبهم بالنصر والعز والتمكين. اللهم عليك بعدوهم الظالم، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم زلزل ملكه، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجده، اللهم أرنا فيه ما يفرح قلوبنا يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع شمل إخواننا في مصر على الحق والهدى يا رب العالمين، ول عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم، اللهم اكفهم شر المنافقين والعمانيين وأهل الصليب واليهود يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.